الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفريدة الثانية في لواحق الجسم الطبيعي، غرر في الحركة. بعد أن فرغ المصنف من البحث عن تعريف الجسم وبيان ماهيته وتعريف المادة والاستدلال على ثبوتها وتعريف الصورة وإثبات وجودها وبيان الصورة النوعية والبرهان عليها، انتقل بعد ذلك إلى البحث عما يعرض على الجسم المتحقق في الخارج بمقوماته من الصورة النوعية والصورة الجسمية والمادة، ويبدأ بالحركة، ومن خلال الحركة ينفتح البحث على مسائل أخرى. فالحركة من العوارض العارضة على الجسم، ومقصودنا بالعوارض هنا مطلق ما يكون خارجا عن حقيقة الشيء ولاحقا للشيء. ويبدأ المصنف ببيان دفع مقدر في المقام يرتبط بمنهج البحث، وذلك أنهم عرفوا موضوع علم الطبيعة بأنه الجسم من حيث هو متحرك وساكن، فقد أخذوا حيثية الحركة والسكون في موضوع علم الطبيعة. ومن الواضح أن ما يبحث في العلم عنه هو ما يكون متفرعا على ثبوت الموضوع، فلا يعقل في نفس العلم أن يبحث عن ثبوت الموضوع وأنه موجود أو ليس بموجود، كما أن تعريف الموضوع وبيانه من الأصول الموضوعية لذلك العلم، فلا يصح للطبيب أن يعرف الجسم ولا أن يعرف الصحة ولا أن يعرف المرض، بل شأن الطبيب أن يبحث عن الصحة عن الأمراض وعن الأسباب العافية، لا أن يعرف ولا أن يثبت الصحة والمرض ولا أن يثبت الجسم أو يعرفه. والمصنف يدفع هذا الإشكال ببيان الفرق بين القيد المأخوذ في طرف الموضوع وبين المبحوث عنه في المقام، وذلك أن المأخوذ في طرف الموضوع ليس الحركة والسكون الفعليين، بل المأخوذ في الموضوع الاستعداد للحركة والاستعداد للسكون. فالطبيعي لا يبحث عن الجسم من جميع الجهات، وإنما يبحث عن الجسم من جهة ما هو مستعد للحركة والسكون. ومن الواضح أن الاستعداد للحركة والسكون غير نفس الحركة والسكون، فبينهما مغايرة، وهذا المقدار من المغايرة كاف في أن يكون أحد الشيئين موضوعا أو مأخوذا في طرف الموضوع والآخر محمولا. والمقام من هذا القبيل، فإنما أخذ في طرف موضوع علم الطبيعة حيثية الاستعداد، وأما المبحوث عنه فهو نفس الحركة الفعلية، أي أن المبحوث عنه هو ما يصدق عليه في الخارج أنه حركة، والموضوع هو الجسم، لا من حيث أنه يصدق عليه أنه متحرك، بل من حيث أنه يمكن أن يكون متحركا، وعليه فلا إشكال في المقام للمغايرة بين الأمرين. وينقل جوابا آخر عن الفاضل البغنوي، وهو أن المأخوذ في موضوع علم الطبيعة هو الجامع بين الحركة والسكون، ويسمى القدر المشترك بينهما، وأما البحث في علم الطبيعة فهو عن خصوص هذا الطرف وهو الحركة، أو خصوص هذا الطرف وهو السكون. ولا يلزم إشكال، لأننا عندما نبحث عن هذه الحركة أو عن هذا السكون فإننا لا نبحث عن موضوع العلم، باعتبار أن موضوع العلم ليس هذا الفرد بل الجامع، وليس هذا الفرد بل الجامع بينه وبين غيره. وأيضا لا يرد إشكال أنه لا تكون هناك فائدة من البحث إذا أخذنا قيد الحيثية خارجا عن ذات الجسم الطبيعي، بحيث قلنا أن الموضوع هو الجسم فقط، لكن بضميمة حيثية الحركة وحيثية السكون، بحيث لا يكون بين الحيثية والمتحيث تقييد. فقد يقال حينئذ أن لازم هذا الاحتمال أن يكون البحث عن الحركة بحثا عما هو جزء الموضوع، باعتبار أن الموضوع مركب من جزئين بنحو الانفصال. يقول هذا الإشكال وهو عدم لزوم الفائدة أيضا غير وارد، لأن ما أخذ في طرف الموضوع سواء كان بنحو التركيب أو بنحو التقييد ليس خصوص الحركة بل الجامع بين الحركة والسكون، والجامع بين الحركة والسكون غير الحركة والسكون. وذلك لا هو يريد، طبعا هذا من باب التمحل والتكلف، يريد أن يقول أنه الجامع الانتزاعي بينهم. وهذا وقد يمكن أن يحمل كلامه على إرادة الاستعداد في الواقع، وإن عبر عنه بالجامع، لأنه لا جامع بين الحركة والسكون، لأن التقابل بينهما إما أن يكون من باب العدم والملكة أو من باب الضدين، بناء على أن السكون أمر وجودي. فلعل مراده الاستعداد، فيرجع إلى الجواب الأول وعبارة المصنف أمتن من عبارة الفاضل، وإما أن يراد الجامع الانتزاعي، ويرد عليه الإشكال أن هذا الجامع الانتزاعي ليس له وجود حقيقي حتى يكون قيدا في موضوع علم حقيقي. إلا أن المصنف بقطع النظر عن إشكال الجامع وأنه ما هو هذا الجامع، يرد على الفاضل البغنوي بما حاصله أن القدر المشترك هو العرض اللاحق لموضوع العلم، وذلك لأن نسبة المحمول على الموضوع كنسبة الموضوع لموضوعات المسائل، فكما أن موضوع العلم جامع بين موضوعات مسائله، كذلك محمول موضوع العلم جامع لمحمولات المسائل. فإذا كانت نسبة موضوع العلم إلى موضوعات المسائل، نسبة النوع إلى أفراده، كان المحمول على موضوع العلم جامعا لمحمولات المسائل جامعية النوع لأفراده. وذلك لأن الموضوعات ما هي إلا انحلالات للمسألة الكلية، فيكون بين المحمول والمحمولات من المناسبة ما بين موضوع العلم وموضوعات المسائل. فقال السبزواري بناء على هذا أن القدر المشترك هو محمول على الموضوع، والقدر الخاص محمول على المسألة، وبينهما اتحاد، بينهما اتحاد. فإذا كان المحمول في المسألة فردا من أفراد الجامع المشترك، فيلزم أحد أمرين: إما أن يكون الجامع المشترك محمولا على موضوع العلم، وهذا خلاف المفروض لأننا فرضنا أن العرض المشترك قيد في الموضوع، وإما أن يكون محمول المسألة فردا لما أخذ في طرف الموضوع، فيلزم من ذلك البحث في العلم عما هو في طرف الموضوع، وهذا ليس بتام. يتبين هذا إن شاء الله تعالى في العبارة بشكل أوضح. إن قلت غرر في الحركة، لما كان موضوع الطبيعي هو الجسم من حيث أنه يتحرك ويسكن، كانت الحركة والسكون معتبرتين في جانب الموضوع، لا عرضين ذاتيين لاحقين له، فلم يجوز البحث عنهما في الطبيعي، لأن البحث عن موضوع العلم لا يكون مسألة في ذلك العلم. قلت المعتبر في جانب الموضوع حيثية استعداد الحركة والسكون، لا الحركة والسكون بالفعل، كما في المحاكمات. الظاهر أن كما في المحاكمات هذا تشبيه للجواب بالجواب في المحاكمات، بمعنى أنه قال في المحاكمات بأن المأخوذ في طرف الموضوع هو الاستعداد أو الإمكان أو القوة أو غير ذلك. كما أن موضوع الطب بدن الإنسان من حيث أنه يستعد للصحة والمرض، ولذا يبحث فيه عن الصحة والمرض، مع أنه أخذ استعداد الصحة والمرض فيه، إلا أن المأخوذ في طرف الموضوع الاستعداد والمبحوث عنه نفس الصحة. وأما ما قال الفاضل الباغنوي يمكن أن يقال المراد بالحركة والسكون في جانب الموضوع هو القدر المشترك بينهما، والذي كان عرضيا ذاتيا يثبت للموضوع هو خصوصية الحركة، يعني ما يبحث عنه في الموضوع هذا الفرد، وما أخذ في طرف الموضوع هو القدر المشترك بين هذا الفرد وذاك الفرد. قيد الموضوع هو الجامع، والمبحوث عنه هو الحركة أو هو السكون وخصوصية السكون. فلم يلزم كون العرض داخلا في الموضوع، مقصود بالعرض العرض الذاتي الذي يبحث عنه في العلوم. يقول كيف لا يلزم أن يكون البحث عن الحركة بحثا عن ما هو مقوم لموضوع العلم، وذلك لأن الحركة زائد على ما أخذ في طرف الموضوع، إذ المأخوذ في طرف الموضوع الجامع والقدر المشترك، والمبحوث عنه هو الخصوصية. فلم يلزم كون العرض داخلا في الموضوع على تقدير كون القيد داخلا، يعني على تقدير كون القدر المشترك قيدا في الموضوع، لا يلزم من ذلك أن يكون البحث عن الحركة بحثا عن الموضوع، لأن الموضوع ما هو؟ هو الجسم بحيثية القدر المشترك. فالقيد هنا يراد به القدر المشترك، وهو بناء على أخذ القدر المشترك قيدا في الموضوع يبقى الحركة خارج الموضوع فتكون عرضا ذاتيا. ولا يلزم كون الحمل غير مفيد إذا أخذ القيد خارجا عنه، يعني لا يلزم أن يكون حمل الحركة على الجسم بعد البحث في العلم الطبيعي غير مفيد إذا كان القدر المشترك بين العرض والسكون بين الحركة والسكون غير مأخوذ في طرف الموضوع، وذلك لأن حمل الحركة على الجسم يكون ملازما للقول بأن هذا مصداق للجامع المشترك بين الحركة والسكون. كأننا إذا أثبتنا شيئا من الحركة أو من السكون للجسم يلزم من ذلك أن يقال بأن هذه حركة، وبالتالي تكون مندرجة تحت الجامع المشترك، وهذا طبعا غير مفيد، لأن ثبوت الحركة لنفسها أمر ضروري. فما الفائدة؟ إن كان الجامع المشترك خارجا عن الموضوع فيكون البحث عن الحركة بحثا عن أمر أجنبي عن الجسم، لأن موضوع العلم هو الجسم، والبحث عن الحركة، إلا أن يراد بالبحث عن الحركة إثبات كون الحركة فردا للجامع المشترك بين الحركة والسكون. ويرد عليه أنه ما الفائدة في حمل الجامع المشترك بين الحركة والسكون على نفس الحركة؟ هذا لا معنى له، إذن لا يكون الحمل مفيدا. هو يريد أن يقول الحمل مفيد بنحو آخر، بأن نأخذ حيثية القدر المشترك قيدا، لا بأن تكون الحركة بنفسها قيد، ولا بجعل الحركة والسكون كلية أجنبيين بالكلية، بل هنا حدنا أوسط، وهو أن يكون القدر المشترك قيدا، والمبحوث عنه هو هذه الخصوصية أو تلك الخصوصية. قال: وأما ما قال الفاضل البغنوي فمردود بأن القدر المشترك بينهما هو العرض اللاحق لموضوع العلم. القدر المشترك هو العرض الذاتي اللاحق لموضوع العلم. ومن الواضح أن نسبة العرض اللاحق لموضوع العلم إلى الأعراض الذاتية المبحوث عنها في المسائل كنسبة الموضوع إلى موضوعات المسائل. يريد أن يقول أن ما جعله الفاضل الباغنوي قيدا في الموضوع ليس بتاما، ما جعله الفاضل الباغنوي قيدا في الموضوع هو من ضمن ما يبحث عنه في العلم. العلم يبحث فيه عن الحركة والسكون والقدر المشترك بينهما. مثلا البحث عن أن كل حادث فهو مسبوق بمادة ومدة، هذا بحث في أمر مشترك بين المتحرك والساكن، إذ كما أن المتحرك يحتاج إلى مادة، الساكن باعتبار أن سكونه دفعي فهو حادث، فالسكون حادث لا محال مسبوق بمادة ومدة. هذا المبحث بحث عن القدر المشترك وبحث عن فروع القدر المشترك. فإذا العرض القدر المشترك من الأعراض الذاتية، والعرض الذاتي لا يصح أن يؤخذ في طرف الموضوع، كما أن الخصوصية هي العرض اللاحق لموضوع المسألة. فأنت عندما تبحث عن الحركة تبحث عن لاحق ومحمول لموضوع خاص من موضوعات الجسم المأخوذ في علم الطبيعة، موضوعا لعلم الطبيعة. المأخوذ موضوعا لعلم الطبيعة هو مطلق الجسم من حيث أنه يتحرك ويسكن. فإذا بحثت عن الحركة فأنت تبحث عن محمول خاص لنوع خاص من الأجسام، فهذا محمول خاص لموضوع خاص، وذاك محمول خاص لموضوع خاص، بين الموضوعين جامع وبين المحمولين جامع. نسبة المحمول إلى الموضوع كنسبة هذا المحمول في المسألة الخاصة إلى موضوع المسألة الخاصة، فكما أن المحمول في المسألة الخاصة أجنبي عن الموضوع، كذلك المحمول الكلي أجنبي عن الموضوع الكلي. إذن لا يصح أن يقال أن الجامع بين الحركة والسكون قيد في الموضوع، وأن فرد الجامع عرض خارج عن الموضوع، هذا لا معنى له. التفكيك بينهما لا معنى له. الخلاصة أن الجامع والفرد حكمهما واحد، إما أن يكونا مأخوذين في طرف الموضوع فلا يصح البحث عنهما في ذلك العلم، وإما أن يكونا أجنبيين عن موضوع ذلك العلم فيصح البحث، ولكن لا يصح أن يقال بأن الموضوع مقيد بالجامع والبحث تعلق بالأفراد. قال: فإن كثيرا منهم، أي من المحققين، فرقوا بين محمول العلم ومحمول المسألة، حيث إن العرض الذاتي المبحوث عنه في علم لا بد أن يكون مساويا لموضوعه عندهم. طبعا من أين يستفاد هذا مما ذكروه في تعريف العرض الذاتي؟ من أنه ما يكون لاحقا للشيء أو لما يساويه، هكذا من هذا تعريف من تعريف العرض الذاتي، انه ما يكون لاحقا للشيء او لما يساويه، يعني ما تكون الواسطة فيه مساوية فهو عرض ذاتي، واما اذا كانت الواسطة اخص فيكون شنو؟ عرض غريب. فكيف يكون محمول المسألة الذي هو مساو لموضوع المسألة الأخص من موضوع العلم من الأعراض الذاتية لموضوع العلم؟ هذا بحث عندهم. لذلك قالوا أن هذا المحمول عارض على موضوع المسألة وعرض ذاتي لموضوع المسألة، ولكنه ليس بعرض ذاتي لموضوع العلم. هنا بحث طبعا طويل بينهم. قال صدر المتألهين أن في المسألة خلطا بين العارض الأخص وبين العارض لأمر أخص، والغريب ما يكون عارضا لأمر أخص لا ما يكون عارضا أخص. هناك كلام بينهم. طبعا مقدار ما يستفاد من هذا الكلام لدرء هذه الشبهة محله أبو البرهان. غرر في ذكر تعاريف للحركة. قال: الشيء إما مطلقا فعليا أو كان بالقوة بالكلية أو كان ذا وجهين فهو الحركة، إن كان بالتدريج فعلا سلكة. فالحركة الخروج تدريجا إلى فعل من القوة أيضا نقل. كمال أول لما بالقوة من حيث أن قد لابسته قوة، وباصطلاح أول الأكوان عند الحصول في المكان الثاني. البحث عن الحركة من أهم مسائل علم الطبيعة. إن لم يكن هذا البحث بذيوله أهمها على الإطلاق، وكان المعروف عندهم جعل هذه المباحث من مباحث علم الطبيعة، حيث إنهم جعلوا موضوع علم الطبيعة الجسم من حيث أنه يتحرك ويسكن، وقسموا طبعا علم الطبيعة إلى أقسام: علم النفس وعلم الحركة والزمان وعلم الأجسام الطبيعية وتنوعها مثلا. لكن يظهر من ملاحظة المباحث أن أهمها على الإطلاق هو الحركة، وأقصد بالأهمية من حيث المنهجية، وذلك لأن علم النفس وإن كان علما مهما جدا جدا إلا أنه يبتني على الحركة كما هو الصحيح. حتى جاء صدر المتألهين رحمه الله تعالى فالتفت إلى الحركة الجوهرية وأقام البرهان عليها، وأدت به البراهين إلى القول بأن الجوهر المادي في جوهريته متحرك، في رتبة جوهره هو متحرك، ولزم من ذلك القول بأنه عين الحركة، لا أن الحركة شيء والمتحرك شيء آخر. وإذا كان المتحرك والحركة شيئا واحدا كانت الحركة عارضة على الوجود من دون توقف على استعداد الوجود وتخصص خاص في الوجود، بمعنى أن الموجود كما ينقسم إلى واحد وكثير بقطع النظر عن سائر الحيثيات والوسائط كذلك ينقسم إلى ثابت ومتغير، وذلك لأن الحركة عين المتحرك، فلا يتخلل بين جعل الحركة وجعل وجود المتحرك شيء يكون واسطة، فيكون نسبة المتحرك والحركة إلى الوجود كنسبة الوحدة إلى الوجود، كما أن الشيء لا يكون موجودا ثم يكون واحدا كذلك لا يكون موجودا ثم يكون متحركا، ولازم ذلك أن يكون انقسام الوجود إلى ثابت ومتغير كانقسام الوجود إلى خارجي وذهني أو إلى واحد وكثير، أو إلى ما بالقوة وما بالفعل، حيث إن هذه الأقسام عارضة على الوجود ابتداء بلا واسطة. ولازم من ذلك القول بأن مباحث الحركة تكون من مباحث الفلسفة الأولى. لذلك نقل صدر المتألهين مباحث الحركة من علم الطبيعة إلى علم الإلهيات. وما يوجد في الأسفار هو من هذا القبيل، فإنه لا يوجد في الأسفار علم طبيعيات، وإن تكلم صدر المتألهين عن المقولات والأعراض إلا أن كلامه عن المقولات والأعراض باعتبار أنها من شؤون الموجود بما هو موجود، لأنه يتكلم هناك عن الطبيعيات باعتبار أنها شؤون خاصة لموجود خاص. فلذلك كان المعروف عند أصحاب الحكمة المتعالية أن مباحث الحركة من مباحث الفلسفة الأولى. ويترتب على هذا أيضا مباحث هامة ككون النفس أيضا كذلك، فإن كون الشيء مجردا أو ماديا ككون الشيء بالقوة أو بالفعل من الانقسامات الأولية للموجود. هذه نقطة. النقطة الثانية ونتكلم فيها عن إشكال قد يطرح أمام البحث عن الحركة، وهو أن البحث عن الشيء فرع ثبوته في الخارج، وإن شئت تقول فرع احتمال وجوده في الخارج. والحال أن الحركة لا يحتمل أن تكون موجودة في الخارج حتى نتعب أنفسنا في البحث عنها لشبهتين. الشبهة الأولى هي شبهة تشفع الآنات أو تتالي الآنات، حيث إن الحركة كما سيأتي تتقوم باتصال الحدود وترابطها، فإن الفرق بين الحدوث التدريجي وبين الحدوث الدفعي هو أن الحدوث التدريجية عبارة عن وقوع الشيء بحيث يمكن تقسيمه، بخلاف الحدوث الدفعي فإنه وقوع الشيء بحيث لا يمكن تقسيمه. فإذا قلنا أنه لا يوجد أصلا في الخارج شيء اسمه تقسيمه، لأن ما نتوهم أنه تقسيم عبارة عن آنات صغيرة دقيقة جدا لا يمكن تقسيمها إلا أن الحس يضعف عن إبصار الفرق بينها. وهذا ما يعبر عنه بإشكال تشافع الآنات أو تتالي الحدود، وسيأتي التعرض لدفع هذا تفصيلا إن شاء الله تعالى. إشكال ثان يذكره صاحب المباحث المشرقية الفخر الرازي، قال الفخر الرازي أن الشيء إما أن يحدث دفعة أو تدريجا، ولا كلام في الأول. وما يحدث تدريجا فإما أن يكون له ابتداء أو لا يكون له ابتداء، فإن لم يكن له ابتداء لم يعقل حصوله، فلا بد له من ابتداء. انظروا كيف يعني يشقق ويثير الشبهات، وبالفعل كان لشبهاته أثر إيجابي في استثارة أذهان النوابغ واكتشاف أمور مفيدة للحركة العلمية. قال الفخر الرازي الشيء إما أن يحدث دفعة أو تدريجا، أما ما يحدث دفعة فمن الواضح عدم حصول حركة فيه، وأما ما يحدث تدريجا فإما أن يكون له ابتداء أو لا يكون له ابتداء، وما ليس له ابتداء لا يعقل له حدوث، وما له ابتداء فلا بد من وقوع شيء فيه يسمى ابتداء دفعة، لأنه لو كان ابتداؤه تدريجيا نقلنا الكلام إلى نفس الابتداء، فإما أن يكون له ابتداء أو لا يكون له ابتداء، حتى ننتهي إلى أمر يكون هو في حد ذاته ابتداء. فإذا كان هو في حد ذاته ابتداء كان ممتازا عما بعده، وهكذا يكون كل جزء ابتداء لنفسه وليس ابتداء لغيره. وبالتالي يلزم نفي الحركة لأنها مجموعة أجزاء متصلة، مثلا نحن نرى أنها متصلة بحيث لا تقبل الانقسام، ولكنها في الواقع هي منقسمة بالفعل. يرجع، لكن المسلك يختلف. ذاك يدعي ابتداء أن الحركة مجموعة أجزاء دعوة، لكن هذا بالبرهان يثبت لك أن الحركة أجزاء. على كل حال طبعا هذان إشكالان سيظهر اندفاعهما إن شاء الله تعالى بالتفصيل في ضمن المباحث الآتية، لكن الجواب هنا هو أن مصوغ البحث العلمي عن الشيء في الفلسفة هو احتمال وجوده، فربما ينتهي البحث بنا إلى الحكم باستحالة الوجود، وذلك من قبيل الحكم باستحالة وجود الشكل في عالم المجردات. فإننا نبحث في الفلسفة عن الشكل وأنه موجود في ذلك العالم أو ليس موجودا في ذلك العالم. بلى، لا يصح البحث لو كان الانتفاء واضحا بدهيا، أما إذا كان نظريا يحتاج إلى برهان فلا بأس بالبحث عنه حتى لو كان منتفيا. فلتكن الحركة كذلك، نحن نبحث عن الحركة لأنها مما يحتمل وجودها، حتى لو كان مدعى الخاصم أنها ليست موجودة، لكن هذا لا يعني أنه لا يصح البحث عن الحركة، بل الصحيح أن البحث عن الحركة في محله. وأما أن هذين الإشكالين صحيحان أو ليسا صحيحين فهذا ما يتبين حاله إن شاء الله تعالى في محله. إذن لا، بس لم يقع البحث في العدم عن أنه موجود أو ليس موجودا، تحدثنا عنه من جهة ما يرتبط بالوجود كعدم العدم المضاف أو مقابلة العدم للوجود وغير ذلك مثلا. هذه نقطة. إذن النقطة الأولى بينا فيها موقعية مسألة الحركة في الفلسفة، النقطة الثانية بينا فيها صحة البحث عن الحركة في الفلسفة، النقطة الثالثة نتكلم فيها عن تعريف الحركة. وتعاريف الحركة كثيرة، إلا أنه ينبغي التمييز بين التعاريف التي ذكرها الحكماء وبين التعريف الذي ذكره المتكلمون. فقد ذكر المتكلمون تعريفا للحركة سيأتي إن شاء الله التعرض إليه، وهو أن الحركة هي الكون الأول في المكان الثاني في مقابل السكون الذي هو الكون الثاني في المكان الأول. وهذا وإن كان من حيث العبارة طريفا إلا أنه في الواقع لا يرجع إلى محصل إلا إذا أرجعناه إلى تعريف الفلاسفة. سيأتي إن شاء الله تعالى التعرض لتعريف المتكلمين. أما تعريف الفلاسفة فإنه ليس واحد، منهم من حد الحركة بأنها الخروج عن حالة المساواة، ومنهم من حد الحركة بأنها عبارة عن نفس الغيرية. ومنهم من حد الحركة بأنها كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة. وسنتعرض لهذه وهناك تعريف أخرى طبعا لم نذكرها، لكن هذه أهمها. عرفت الحركة بأنها الخروج عن حالة المساواة، ومراد صاحب التعريف من هذا التعريف أن الشيء إما أن يكون حاله مستوية في آنين متتاليين، أي في زمانين متصلين فيقال عنه أنه ساكن، وإما أن يكون حاله في الزمان الثاني مغايرا لحاله في الزمان الأول، وهذا هو مورد الحركة. والحركة عبارة عن خروج الشيء من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية، فليس المراد صاحب التعريف من هذا الحد أن الحركة عبارة عن مغايرة الحالة الثانية للحالة الأولى، بل مراده أن الحركة نفس الخروج من الحد الأول إلى الحد الثاني. وهذا التعريف لا بأس به إن أريد به التنبيه، وأما إن أريد به التعريف الحقيقي فربما يثار إشكال، وهو أن الخروج لا يتصور إلا أن يكون للشيء مبدأ ومنتهى، بحيث ينتقل من المبدأ إلى المنتهى، وهذا لا يتصور إلا مع تصور الانتقال، والانتقال عين الحركة، فيكون هذا التعريف أشبه بالدوري، أو يكون من باب التعريف بالأخفاء، لعل الإنسان يعرف الحركة أكثر مما يعرف من مفهوم المساواة، فلا يصح مثل هذا التعريف. عندما تقول الحركة هي الخروج، فإن أردت الخروج المكاني فهو وإن كان من أفراد الحركة إلا أنه لا يشمل تغير في الألوان، وإن أردت بالخروج مطلق الانتقال من حد إلى حد، فالإنسان والذهن يعرف من الحركة ما لا يعرف من الانتقال من حد إلى حد، يكون التعريف بالأخفى. الدورية باعتبار أن الخروج هو الانتقال، والانتقال هو عبارة عن تصور حد يسمى مبدأ وحد يسمى منتهى، وهذا موقوف على تصور الحركة. ليش ما يمكن؟ لا، لأن الحركة كما سيأتي إن شاء الله تعالى شيء يتعلق بشيء، لا أنت تنفي انتهاء الحركة، وانتهاء الحركة غير وجود المنتهى، لا بد للحركة من منتهى، يعني لا بد للحركة من مقصد، سواء وقفت الحركة أو لم تقف.
تصويره انتقال من خروج عن حالة إلى حالة يمكن أن يتصوره الذهن من دون حالة المنتهى.
لا ما يمكن، لأنك تقول خروج من حالة إلى حالة، إذن يقصد حالة.
لا ألحظ الشيء بأكمله وألحظ حده،
بس يقصد ولا ما يقصد؟ يعني عندما تقول خروج من حالة إلى حالة، ولا أقصد بالقصد القصد الشعوري، أقصد بالقصد القصد التعلقي. عندما تقول الخروج من حالة المساواة يعني يخرج من حالة إلى حالة أخرى، فلا بد له من شيء يسمى منتهى، وهذا موقوف على تصور الحركة بأركانه. وعلى كل حال هذا التعريف فيه إشكال، ولو من جهة خفائه أو من جهة أنه ليس بأوضح من الحركة، كأنك تقول الحركة هي التحرك من شيء إلى شيء آخر. ومن هذا القبيل التعريف بالغيرية، فإن صاحب هذا التعريف وجد أن الأشياء على قسمين، أشياء يتصور فيها حالات مختلفة، وأشياء لا يتصور فيها حالات مختلفة كالمجردات، والتي يكون لها حالات مختلفة إما أن تحدث فيها الحالات المختلفة بنحو الدفع، وإما أن يحدث فيها الحالات المختلفة بنحو التدريج. ومراده بالغيرية التغير، ولا يشمل ما يحدث دفعة، لأن ما يحدث دفعة غيران وليس غيرية. فمثلا المربع كان فيه شيء له حالتان وهو المادة، المادة كانت مثلثا مثلا أصبحت مربعا، فالمربعية غير المثلثية، وحدثت دفعة. أما انتقال الشيء من الحد إلى الحد بنحو الحركة فهذا يشتمل على ما هو غير ويشتمل على غيرية، والمقصود بالغيرية الحالة المنتزعة من حدوث الغير بعد الغير، أي حالة التغير. فليس في الدفعة تغير بهذا النحو، بل في الدفعة تغير بمعنى وجود الغير. التغير الموجود في الدفعة أشبه ما يكون بزوال غير وحدوث غير، لكن هذا لا يصحح عنوان التغير. بخلاف الحركة فإن فيها التغير بنحو الاستمرار والاتصال. هذا التعريف ينسب ظاهرا إلى فيثاغورس، ويرد عليه أن هذا الكلام صحيح في الجملة إلا أنه يشمل التغير الدافعي إلا مع التمحل والتكلف، بحيث تطعم الغيرية معنى الاتصال والاستمرار أو الانقسام، فحينئذ يخرج التغير الدافعي. ولكن من أين نستفيد هذا القيد من نفس مفهوم الغيرية؟ والغيرية ليس فيها إلا حدوث الغير، وحدوث الغير حاصل في مثل هذه الموارد، أي موارد الحدوث الدفعي. إذن لا يصح مثل هذا التعريف. يبقى التعريف الثالث وهو الذي ذكره أرسطو، وهو تعريف دقيق بالفعل. أنا أشير الآن إلى معناه إجمالا، ولعل في هذا الإجمال إن شاء الله تعالى ما يعد الأذهان لاستكشاف دقة تعريف المعلم الأول وأكل تفصيل هذا التعريف إلى غد إن شاء الله تعالى. أرسطو ذكر أن الكمالات في الخارج على قسمين، كمال يحدث وحده، طبعا أقصد بالحدوث هنا تصور الحدوث، يعني كمال يتصور حدوثه بحيث لا يقارنه كمال آخر. وهناك قسم آخر من الكمالات وهو كمال يمكن أن يقترن بكمال آخر، وليست الحركة من قبيل القسم الأول، بل هي من قبيل القسم الثاني. والقسم الثاني أيضا على قسمين، لأن الكمالين المرتبطين، انتبهوا، الكمالين المرتبطين إما أن يكون ارتباطهما من باب الاجتماع في الوجود كالاجتماع بين التعجب والضحك في الإنسان، وارتباط هذين الكمالين بالناطقية فيحدث في الإنسان كمالات عديدة، أحدها الناطقية، ثانيها التعجب، ثالثها الضحك، ولعل هناك كمالات أخرى لم نذكرها. فيصدق أن هذا الكمال إذا حدث حدث معه كمال آخر. وربما يكون ارتباط الكمالين بمعنى أن حدوث كمال يوجب استعداد الذات لحدوث كمال آخر، كما لو تعلم الطفل المشي قليلا، وهذا كمال من الكمالات، فإن تعلمه لهذا المشي القليل يعطيه استعدادا ليتعلم المشي أطول. فالمشي الأول حاصل بالفعل أو بالقوة؟ حاصل بالفعل. المشي الثاني حاصل بالقوة أو بالفعل؟ بالقوة. إذن مع أن هذين الكمالين لم يحدثا معا إلا أن بينهما ارتباط، وهو أن أحدهما يوجب حدوث قوة الآخر. وليست الحركة من قبيل القسم الأول، بل أشبه ما تكون بالقسم الثاني، بمعنى أنها كمال إذا حدث يكون مع حدوث قوة على كمال آخر. لكن هذا القسم بعد على قسمين، وذلك لأنه تارة يكون الحال كالطفل، حيث يكون حدوث الكمال الأول بالفعل، فإن الطفل لما مشى قليلا كانت قدرته على المشي القليل فعليا، وأما المشي الكثير الطويل فإنه حاصل بالقوة وليس بالفعل، ولكن حدوث القدرة على المشي القليل بالفعل بحيث لا يتوقف على حصول الثاني ولا يتنافى مع عدم حصول الثاني. فلو فرضنا أنه استطاع الطفل أن يمشي طويلا، هل تزول قدرته على المشي القصير والقليل؟ لا، تبقى فعليا، يبقى فعليا. وهذا النحو ليس هو الحركة، ولا الحركة تنتمي إلى هذا النحو، الحركة تنتمي إلى نحو آخر. الحركة كمال لا يحدث وحده، بل يحدث مع كمال آخر، وذلك الكمال لا يحدث بالفعل بل يحدث بالقوة، وذلك الكمال لا يمكن أن يحدث بالفعل ويبقى الكمال الأول الذي قلنا عنه أنه الحركة. إذن الحركة ما هي؟ الحركة حصة خاصة من الكمالات، تبيه هذا الذي أريد أن أقول. الحركة هي عبارة عن ذلك الكمال الذي يحصل للذات مع كمال آخر، بحيث تكون الحركة بالفعل وذلك الكمال بالقوة، ولا يمكن أن تكون حادثة مع عدم كون ذلك الكمال بالقوة. فلو حدث ذلك الكمال بالفعل بطلت الحركة، ولو زال استعداد الذات لذلك الكمال بحيث بطلت قوة الذات على ذلك الكمال بطلت الحركة. الحركة كمال لا يمكن أن يتصور إلا مع حدوث القوة على كمال آخر وبقاء القوة على ذلك الكمال، هذه هي الحركة. تتم الكلام إن شاء الله تأتي. وصلى الله على محمد. Thank you.